فتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نوهكم في بداية الحلقة إلى وجود استبيان لبرامج قناة زاد العلمية في شهر رمضان المبارك عام 1444. نود من جمهور برنامج الخزانة على الأخص وبرنامج قناة زاد بالعموم للإجابة على هذا الاستبيان من خلال موقع قناة زاد العلمية. نبدأ حلقة الليلة باستعراض بعض أسئلة المشاهدين.
نعم.
على الواتساب الأخ جليد عبد الله الصومالي يسألكم يا شيخ، هل يوجد شروح على كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني؟ وما هي أفضل طبعة للمتن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، طبعا الاستبيان هذا في رمضان سيكون ولا لا حسان؟ نعم. في عام 1440 طبعا لهذه السنة.
نعم.
إيه، لأنك ما شاء الله من المحبة قلت 444. بلغك الله إياها وزيادة يا حسان وأنت في خير وعافية.
أجمعين يا رب.
اللهم آمين. اللهم صل على محمد. طبعا كتاب مفتاح الأصول التلمساني رحمه الله هو كتاب جليل في قضية تخريج الفروع على الأصول. طبعا هو له طبعة قديمة، لكن الطبعة المحققة المعتنى بها والتي عليها تعليق مطول الحقيقة، ليس مختصر، هو الكتاب مختصر لكن التعليق مطولة، التي طبع في المكتبة المكية ومؤسسة الريان بالاشتراك عام 1419، يعني قبل 21 سنة كان طبعته الأولى، وكان حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي فركوس من علماء الجزائر المعروفين، وفقه الله وقد اعتنى به مقابلة وتصحيحا وتعليقا وأطال النفس في ذلك حتى ظهر في كتاب مجلد ضخم قرابة 900 صفحة تقريبا، لكن هذا من حيث التعليق عليه. لكن ترى من حيث الشرح عليه من عالم متمكن كان الشيخ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو الطيب مولود السريري وفقه الله، وهو أيضا عالم جزائري أصولي مشهور معروف، له كتاب ضخم في قرابة أكثر من 600 صفحة شرح فيه الكتاب، يسمى شرح مفتاح الأصول، شرح لهذا الكتاب، وأطال النفس فيه جدا في هذا الكتاب. والكتاب طبع في وزارة الأوقاف المغربية في بغلافه، ولكنه ضخم الكتاب قرابة 600 صفحة، وهذا من الشروح الماتعة النفيسة، خاصة أنه جاء عن دربة ومعرفة به، والتلمساني مالكي، وهؤلاء تراهم مالكية سواء الذي حققه الأول ولو ثاني الشارح، وهم أعرفوا به.
نعم. أيضا يسأل الأخ جليد عبد الله الصومالي، طبعا هو من مشاهدين البرنامج الأساسيين،
يعني نحن نشكره بهذه المناسبة، نشكره على المتابعة وهو حريص على الإثارة، جزاك الله خير هو وأمثاله، جزاك الله خير أخ جليد.
يسأل عن كتاب البداية والنهاية، أي طبعة أحسن، طبعة الدكتور عبد الله التركي أم طبعة بشار عواد؟
طبعا نحن مرارا نقول هذه كلتا الطبعتين ترى متقاربتان تماما، يعني هذه طبعة التركي جيدة وطبعة ترى بشار جيدة، اللهم أنه الفرق بينها أنه طبعة التركي صارت نادرة غير موجودة، اللي قام عليه الشيخ عبد الله التركي تقريبا 21 مجلد، صارت نادرة غير موجودة الآن، ما يكاد توجد يعني إلا في حيز ضيق جدا، يعني حتى نقطة البيع اللي كانت تبيعها غير متوفر عندها الآن، ما في إلا يمكن يوزعها الشيخ هو نفسه ذاتيا، هو يتولى توزيع كتبه حسان، لكن هو يعطيها للمتخصصين غالبا، صار يقصر التوزيع على المتخصصين، يعني طبع كتاب في التفسير يعطيه للمتخصصين في التفسير والفقه يعطيه للمتخصصين في الفقه وهكذا، ولازم يثبت ذلك، لكن جيدة، ومن كانت عنده وأنا ما أنصحه يفرط فيها يبقيها عنده. كذلك طبعة داري بن كثير، طبعها بشار عواد، والشيخ الله يرحمه عبد القادر نوط، وجماعات منهم مجموعة ترى اشتغلوا على هذا الكتاب، طبعة جيدة جدا أيضا في أكثر من 20 مجلد طبع الكتاب. اللهم أنه يتنبه إلى مسألة أنه المجلد الثامن في أوله قد سقط منه أربع صفحات تامة، في لما قال المؤلف رحمه الله ودخلت سنة 41 للهجرة، سقط منها أربع صفحات متوالية في المقدمة، في من الطبعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلها ترى من طبعات دار بن كثير، ثم تنبهوا لها في الطبعة الخامسة فألحقوها حتى ما سروا ما رقموا الصفحات لا أعطوها حروف ترميز للحروف يعني. وأنا والله أخبرتهم حتى قابلت في هذا المعرض وتأكدت بنفسي فتحت الطبعة الخامسة وجدت موجودة ووجدت أنهم أعطوها انتبهوا لها. فأنا قلت لهم هذه الأوراق الأربعة أو الورقتين الصفحة لازم تصور وتبقى عندكم لكل من اشترى النسخة وهي فيها الصق تعطوه إياها يعني تعطوه بحيث يضعها في نفس الكتاب ما تبان يعني إذا مقصوصة بالضبط يعني تعرف طريقة القص الورق ما يعطى ورق الفور لا على طريقة الكتاب يحطها في نفس الموضوع ويمشي إن شاء الله الموضوع.
نعم
فيتنبه لها.
جميل. محمد بن حريب أخونا محمد بن حريب من المدينة النبوية
عدوة من المتابعين ما شاء الله.
نعم.
والمشاركين والمتفاعلين.
صحيح.
وداخل معنا حتى مرة بمشاركاته ونمسي عليه بالخير
ومفهرس للحلقات جزاه الله خير جميعا.
الله يعطيه العافية.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثرت السلام. طبعات صحيح البخاري في الفترة الأخيرة.
نعم.
فما أفضلها؟
والله أفضلها انتظرها نحن نرجو إن شاء الله هناك مشروع جبار عمل ضخم جدا قامت عليه عدد لجان علمية ولجان فنية ومراجعات وتنقيحات ونوع من الاستدراكات والتصحيحات والتبويبات وكتابة مقدمة مطولة عن صحيح البخاري ونسخ البخاري والكلام عنها يمكن تخرج الوحدة مستقلة في مجلد تقريبا حتى أنه اخترع طريقة الصف خاصة بها لأجل الترميز لنسخ الروايات الكشميني وما أدري ما الترميز لها يعني كترميزات للروايات والألفاظ اللي فيها. نرجو إن شاء الله أن النسخة اللي ستخرج تكون جامعة لمحاسن كل الطبعات السابقة وتزيد عليها إن شاء الله. فيعني انتظرها واللي هي ترى قريب أنا أبشر الإخوة ترى أنها قريبة إن شاء الله يعني إن كان كما أخبرت قريبا من قمر القائمين إن شاء الله قد لا تخرج هذه السنة لو وهو قد إن شاء الله صدرت الطبعة
بإذن الله. عبد الرزاق عبد الله من دولة الكويت يسأل ما رأيكم بكتب الشيخ موسى العازمي وهل تنصحون بها؟
والله عاد أخونا موسى العازمي حبيبنا أحرص عن حبيب القلب جزاه الله خير يعني نمسي عليه بالخير. الشيخ موسى كتبه نافعة وعرضناها تقريبا كلها من اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في 4 مجلدات ضخمة واحتفينا بها وهي تستحق ذلك إلى السيرة الصديقية إلى السيرة العمرية وهو الآن عنده إن شاء الله السيرة العثمانية كذلك إن شاء الله سوف نعرضها وهو قد تخصص في هذا الجانب يعني بارك الله له في قلمه وأعطاه مكنة في طريقة سرد الروايات التاريخية الانتقاء منها ومعرفة وتمييز الصحيح من غيرها والإفادة الإفادات بحيث أنه يقرأ هذه السيرة يعني قد يستغني عن غيرها لكن هي غيرها لا يغني عنها لما فيها من الجدة والطرح الجديد وفيها التشويق للقراءة والأسلوب الجيد اللي أعطي الشيخ موسى وفقه الله ونحن ندعو له لا كسر الله له قلما ومثله لا يبقي لا ينبغي أن يتوقف يعني حتى بعد إن شاء الله نظن سيكتب في سيرة علي بن أبي طالب لكن يتوقع يمشي في السير بهذه الطريقة نسأل الله أن يبارك.
آمين.
نبدأ
على بركة
بسم الله. هذا سلمك الله عندنا اليوم بعض الإصدارات المتميزة من دار الفتح وأروقة وبالأردن. هذا الكتاب من كتب السيرة النبوية أراد به صاحبه أن يطرق طريقة جديدة في التأليف لا كما جرت العادة في كتب السيرة من ابتداء ذكر ما قبل ولادة صلى الله عليه وسلم ثم المضي على ولادة صلى الله عليه وسلم وحياته في مكة ونحو ذلك ثم بقية حوادث السيرة النبوية لا أراد أن يبدأ من بعثته من نبوته صلى الله عليه وسلم دون الكلام عما كان قبل فبدأ من يوم كان سنه 40 سنة أو 41 سنة من هذه السنة بدأ وسمها السنة الأولى للبعثة وبدأ يتكلم فيها بهذه الطريقة يجمع الروايات وينتقي الصحيح منها لأنه كان عالما محدثا فقيها فكان ينتقي الأحاديث الصحيحة ويقصرها في هذا الكتاب ويذكرها ويذكر حوادث سنين هجرة بترتيب السنوات لكنه قسم كتابه إلى قسمين ما كان قبل البعثة ما كان قبل الهجرة وهي مكوثه في مكة 13 سنة اللي كان في مكة تكلم عنها السنة الأولى من النبوة السنة الثانية من النبوة السنة الثالثة من النبوة ما حدث فيها ومن أسلم فيها وما وهكذا يعني ما حدث فيها ثم بعد ذلك بعد الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني ما بعد الهجرة قسمه 3 أقسام القسم الأول كان في غزواته صلى الله عليه وسلم التي باشرها بنفسه صلى الله عليه وسلم والكلام عنها ورتبها حسب السنين ثم القسم الثاني كان في البعوث في السرايا والقسم الثالث فيما كان من غير البعوث في السرايا وكلها مرتبة حسب سنين ما بعد الهجرة السنة الأولى للهجرة السنة الثانية السنة الثالثة وهكذا 10 سنين اللي مكثها صلى الله عليه وسلم في المدينة الكتاب بهذه الطريقة كله منتقى وفيه إفادات وفيه ضبط وجمع وبيان للمشكل، وكان عالما محدثا أتقن كتابه، وكتابه هذا صار من أشهر الكتب لهذا العالم، وسمى كتابه بذل القوة في حوادث سني النبوة. وهذا العنوان، بذل القوة في حوادث سني النبوة، لأنه سيتكلم من بعثة صلى الله عليه وسلم فما بعد، من تأليف العلامة المحدث الفقيه الحنفي المعروف المشهور صاحب المؤلفات التي فاقت 50 مؤلفا، العلامة محمد هاشم بن عبد الغفور السندي التتئي أو التتوي، يقال الحنفي، المتوفى عام 1174 للهجرة رحمه الله. طبعا أخونا الحبيب الذي قام بتحقيق الكتاب وأشرف عليه وصحه وضبطه وعلق عليه وحققه على 3 نسخ خطية، منها نسخة كتبت قبل وفاة المؤلف بسنة وهي من أنفس النسخ الخطية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي البركات حق النبي السندي الأزهري وفقه الله، وهي رسالة علمية بالنسبة له، قدم بمقدمة رائعة قرابة 200 صفحة، هي قسم الدراسة بالنسبة له. هذه المقدمة ذكر فيها ترجمة معبة للعلامة محمد هاشم السندي رحمة الله عليه، وفيها بيان آثار علماء السند في تلك البلاد والنواحي العلمية وما كان يدار عندهم من المؤلفات والحلقات ونحو ذلك، والحركة الفكرية اللي كانت في العصر المؤلف هذا، ومن كان من معاصريه وذكر عدم معاصريه طبعا، وأوعب الكلام عن مشايخه وتلاميذه، لكن لما جاء مؤلفاته أعجبني جدا، قسمت 3 أقسام، ما ألفه بالعربية وما ألفه بالفارسية وما ألفه بالسندية، لأنه كان يدخل كل اللغات الثلاثة، ما ألفه بالعربية جعله قسمين، ما ثبتت نسبته له وما لم تثبت نسبته له، ثم هو بعد ذلك يفيد إفادات فيما هو منه إفادة عن الكتاب إذا كان مخطوط مطبوع أين مكانه ونحو ذلك، ويذكر لك نبذة عنه ويفيدك إفادة حول كل كتاب منها، وبعد ذلك ذكر ما هو بالفارسية ثم ما ذكر ما هو السندية، لكنه جعل فصلا آخر فيه ما ألفه علماء السند في السيرة النبوية، وأراد به أن يبرز جهود أولئك العلماء في كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حوالي 60 مصنفا في الباب من ما علفه علماء السند. طبعا علماء السند كانت معروفة قديمة، علماء السند وقديمة كانوا يسموها السند وبعضهم يسميها الهند، وكانوا يخلطون أو مع صح كانوا أحيانا لا يرون فرقا المتقدمين بين السند والهند ونحو ذلك، لكن بعض الجغرافيين يقول هي على تخوم الهند لما يعرفونها جغرافيا، وإن كانت اليوم هي جزء من باكستان، هي اليوم كسياسيا جزء من باكستان. 60 كتابا تتبع فيها حتى المخطوط، ويأتي بإفادات عنها وفقه الله، وهذا من الإفادات الرائعة التي تعتبر في الكتاب في 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 قسم الدراسة، ودرس الكتاب ومنهج المؤلف ومصادره ونحو ذلك والكلام عنه. الكتاب من قلنا من الدراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي البركات حق النبي السندي الأزهري وفقه الله، وهو رسالته العلمية التي قدم بالأزهر، ومن إصدارات دار الفتح لنشر التوزيع بالأردن. طبعا أنت لاحظ حسان في الأخير أخونا وفقه الله خدم الكتاب بالفهارس العلمية التي تليق به، وهو مثل هذا الكتاب يحتاج إلى ذلك لغزارة العالم السندي محمد هاشم رحمة الله عليه. هذا سلمك الله كتاب ثاني آخر كان الغرض منه أصلا العلامة شهاب الدين أحمد الزاهد، وعرف بالشيخ الزاهد الواعظ. الشيخ الزاهد الواعظ هذا الشيخ أحمد كانت من طريقته أنه يتفرغ لتعليم العوام، وكان إذا أتاه طالب علم يريد التبحر في العلم يقول له هذا ليس عندي اذهب إلى فلان، أو يقول له اذهب إلى الأزهر لأنه كان مصريا اذهب إلى الأزهر ونحو ذلك، عكف أو أخذ الفقه على شيخه ابن العماد القفهسي ثم عكف على كتبه واختصرها بطريقة تدرس للعوام وتحفظ لهم وتبقى لهم كذخيرة علمية، وغالب كتبه أو كلها التي صنفها كانت أصلا لتعليم العوام وهو تفرغ لها، فهو لا يعد أصلا لا من المجتهدين ولا من أصحاب الروايات والوجوه ولا من المتبحرين في الباب، لكنه تفرغ لذلك، وتفرغه لذلك سد حاجة كبيرة جدا. كان يتنقل بين المساجد لأجل وعظ العوام، وكان يفرغ أوقاتا كثيرة يذهب يجمع النساء ويقول النساء أزواجهن لا يعلمهن العلم، فكان يفرغ لهن أوقات كثيرة ويخصهن بالعلم والتدريس، ويعلم الناس الضروري من علم من أصول الدين والضروري مما يجب معرفته في الدين. ألف عدد من الكتب، منها 60 مسألة مشهورة وكتابه وكذا، منها كتابه هذا اللي هو سماه هدية الناصح وحزب الفلاح الناجح. هدية الناصح عبارة عن متن مختصر قسمه 3 أقسام، قسم فيه الاعتقاد الذي ذكره هنا أو ما يحتاجه المسلم من الاعتقاد، والثاني ذكر فيه ما يحتاجه من المسائل الشرعية في أبواب العبادات كاملة تقريبا، والثالث ما جعله في الحقوق والأخلاق والسلوك ونحو ذلك. هذه ثلاثة أقسام بطريقة مختصرة جدا. الكتاب هذا المتن على 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 صغره، إلا أن العلماء قد اعتنوا به وشرحوه شروحا كثيرة، من ضمن هذه الشروح هذا الشرح الذي سماه صاحبه عمدة الرابح في معرفة الطريق الواضح، شرح متن هداية هدية الناصح. طبعا عمدة الرابح الشرح هو للعلامة الكبير المشهور من علماء ومن رؤوس المجتهدي مذهب الشافعية المشهورين، شمس الدين الرملي، الإمام المحقق شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي، المتوفى عام 1004 للهجرة، وهو وابن حجر المكي الهيتمي، كانوا يعتبر كلاهما رأسا المذهب في الزمان، وعليهما استقر مذهب عند المتأخرين، وكتبها محل حفاوة. وصاحب نهاية المحتاج، ونهاية المحتاج للأسف يا حسان ليس له طبع الحقيقة يشاد بها، ونحن نتمنى من إخواننا أصحاب الدور النشر معتنين بالفقه الشافعي ممن لهم الحقيقة عناية ببراز مثل هذه الجهود أن يعتنوا بالكتب التي هي معول المتأخرين تصحيحا وتحقيقا، ويعاد نشرها وتصحيحها وطباعات الطباعة التليق بها، منها نهاية المحتاج هذا مع العلم توضع معها حواشي لأنه عليه حواشي كثيرة جدا. المقصود أن العلامة الشمس الرملي رحمه الله شرح هذا الكتاب، هذا المتن المختصر، شرحا أبرز فيه الاستدلال، ذكر الأدلة على ذلك، زاد فيه ما تركه شهاب الدين أحمد الزاهد، ما تركه وأضافه، ويرى أن الحاجة إليه يحتاجه الناس أصلا، وتمم وقسم وبعض الأشياء التي أجملها هو نفس المؤلف الزاهد، وكذلك أيضا تعقبه في بعض المسائل الذي يرى أنه معتمد المذهب الشافعي غير ما ذكره شهاب الدين أحمد الزاهد، وطبع في هذا الكتاب. هذا الكتاب يحقق الآن لأول مرة ويطبع في مجلد ضخم كما ترى، من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سامح غريب، وبالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أشرف صيقلي، كلاهما من أهل مصر وفقهم الله، واشتغل على الكتاب تحقيقا، وحققوا هذا الكتاب على يمكن 8 نسخ خطية حسان على هذا الكتاب، وأخرجوا الكتاب بطريقة رائعة جدا. ذكروا في المقدمة طبعا ترجمة الاثنين كلاهما، لكن عقدوا باب ذكروا في مسألة التقليد والاجتهاد والفتوى موعو عليه والمعتمد من المذهب والمعول عليه من الكتب ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه حتى يعني نوعا ما يبينون لماذا أطال الرملي بعض تفصيلاته وأراد يرجع إلى المعتمد من المذهب ونحو ذلك. طبعا من الأشياء الحسنة فعلوها هذا، لما حنا نشيد بعض الأشياء، أنهم جعلوا متنها المتن لوحده مطبوعا، قالوا من أراد أن يقف على المتن مختصرا فجعلوه هنا مطبوعا لوحده مشكولا حتى يسهل قراءته حتى على عامة الناس، على عامة الناس. لاحظ كما لاحظ معي حسان، نعم. بعد أن انتهوا من المتن، بعد أن انتهوا من المتن دخلوا في الشرح، هذا شرح الشمس الرملي رحمه الله، لاحظ، وهذه طريقته في الشرح. طبعا في الطباعة وفقهم الله، هذا عمدة الرابح، هذا بعد ما انتهوا المتن عمدة الرابح، وطريقتهم في الطباعة جميلة، الذي بين المعكوفين القوسين هو كلام الماتن، والباقي هو شرح الرملي، وفي الهوامش التعليقات المحتاج إليها في عملية التحقيق المعروفة. لكن ليتهم لما كتبوا المتن أنهم أبقوا على المتن الأصلي كما تركه الزاهد الواعظ هذا، لأنهم مش قالوا أنهم أضافوا إلى متن الزاهد ما أضافه الرملي وروا أنه يحتاج إليه نحو ذلك، وما دام المتن يترك على ما هو عليه، يعني يذكر المتن على ما تركه مؤلفه، وأما الزيادات ترى هي للشارح ليست له أصلا. فما دام النسخ الأصلية للمتن خلية منها والمؤلف أصل ما أضافها وإنما أضافها الشارح لأنه يرى أهميتها، فهي من أعمال الشارح وليست من أعمال المتن. ليتم فقط انتبهوا لهذه النقطة. والكتاب أيضا مخدوم بالفارس العلمية، أنا أحب أشيد الحقيقة بالطبعات الراقية لدار الفتح ودار أروق، طبعا الكتاب من إصدارات دار الفتح بالأردن، وهم عرفوا بحسن الإخراج والتميز في ذلك وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب نفيس، يطبع لأول مرة على نسخة خطية فريدة محفوظة في مكتبة جامعة إسطنبول. العجيب أن صاحبها المؤلف هو من علماء مكة ومؤرخيها المشهورين، هو وأبوه وجده وكلهم ألفوا في تاريخ مكة. العائلة عرفت بعائلة ابن فهد المكي، مشهور عائلة ابن فهد، هذا اشتهر هذا الحفيد بجار الله، جار الله ابن فهد المكي عرف بهذا. هو ارتحل إلى عدد من البلاد وذهب، فلما ذهب إلى بورصة في تركيا، بورصة مشهورة إلى أنا معروفة محل قبل السياح، ألف كتابه هذا في فضائل السلاطين بني عثمان، لكن ألفه بالذات أراد في فضائل السلطان سليمان القانوني لأنه كان في عصري أصلا، وقدم الكتاب هدية له. وهو في المقدمة تكلم عن ترجمة لعشرة من السلاطين ممن سبقوه من سلاطين بني عثمان، وتكلم عنهم وعن تاريخهم وترجم لهم، وركز على ما كان ما الغزوات والحروب التي أقاموا خاصة ضد الصفويين في المشرق بالذات، وكيف أخمد الله فتنتهم على أيديهم، ثم بعد ذلك الغزوات الأخرى المذكورة هنا وهناك، ودخولهم إلى البلاد العربية عموما، الأقاليم العربية عموما كلها. لكن هذا بشكل موجز، لكنهم أطال لما جاء عند والد سليمان اللي هو سليم الأول، وسليمان هو أطال النفس فيهما، ثم بعد ذلك وذكر فيها من تفاصيل حاله لأنه كان مشاهد عصر. لكن الكتاب يا حسان حافل حافل بالقضايا، تخيل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والحضارية والعلمية والفكرية في كل كل هتخيل حتى البلاد التي كان يزورها، المدن كان يصفها لك وصفا، وصف القسطنطينية ووصف قرمان ونصف وصف عدد من المدن اللي زارها وصفا دقيقا. لكن طبعا أوعب الكلام على الحالة الاجتماعية اللي كانت عليها مكة وما كان فيه الوضع وما كان الحال، وأوعب الكلام خاصة في في في, في المجاعة التي مرت عليه في القرن التاسع والعاشر، وكيف تعامل معها المماليك والسلاطين بن عثمان كيف حلوه نحو ذلك، وأوعب الكلام. سمى كتابه هذا سماه الجواهر الحسان في مناقب السلطان سليمان بن عثمان، المشتهر بسليمان القانوني. يعني هذا المشتهر بسليمان القانوني هذا من باب التعريف به، ولهذا عنوانه الجواهر الحسان في مناقب السلطان سليمان بن عثمان، من تأليف الإمام المحدث المؤرخ الكبير المشهور الحفيد محمد بن عبد العزيز ابن عمر الهاشم المكي المعروف بجار الله ابن فهد المتوفى عام 954 للهجرة رحمة الله عليه. والكتاب قام هذا في عبارة عن رسالة علمية قام بتحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سلام العطوي على نسخة فريدة، هي اللي قلنا لها اللي موجودة في وهي نسخة ليست نسخة المؤلف، هي منقولة عن نسخة المؤلف، ومن العجيب من نفاستها يعني هي نسخة نفيسة كتبت أو استنسخت بعدما نسخها بعدما كتب المؤلف نسخته بسنة، المؤلف كتب نسخته في سنة لما كان في بورصة عام 928، عام 929 بسنة كتبت هذه النسخة وبقيت هناك، فعليها خرج الكتاب. الكتاب لأول مرة يطبع وإخراجه متميز وفيه هذه الفضائل. طبعا أخونا الحبيب يقول إنه من الأشياء التي عاناها الألفاظ الحضارية، الألفاظ الحضارية معناها حسان الألفاظ اللي كانت دارجة في المجتمعات، الدارجة في المجتمعات هذه تحتاج إلى بيان معانيها لأنه كانوا تكتريفها أحوال معينة، كانت لهم إطلاقات معينة، طبعا كل بلاد لها ألفاظ معينة تسمى الألفاظ الحضارية. هو لأنه عانى من هذا واحتاج إلى المعاجم اللي هي كتبت في الألفاظ الحضارية صنع في الفهرس فهرس للألفاظ الحضارية التي في هذا الكتاب، وهذا شيء يشكر عليه لأنه هذا ملمح ممتاز جدا. والكتاب طبعا هو قال أنه في ألفاظ من الحضارية وأنا سأبين لكم ذلك، والكتاب الحقيقي طبع في مجلد من إصدارات دار أروقة بالأردن.
طيب شيخ نستدرك في مداخلة حرفية، معنا على الهاتف الدكتور إياد الغوج صاحب داري أروقة والفتح بالأردن، حياكم الله دكتور إياد.
حياكم الله أستاذ حسان، أسعد الله مساءكم بكل خير أنتم وأخونا العزيز فضيلة الشيخ عبد الله البطاطي.
الله حييك، إحنا اليوم نتشرف حقيقة بمشاركتك معنا. والدكتور عبد الله استعرض عدد من الكتب التي أصدرتها يعني دار أروقة ودار الفتح، نود في البداية أن تحدثنا عن الدارين يعني بدايتهما وما هي المجالات التي تهتم بالنشر فيهما.
الله يبارك فيكم، أشكركم لإتاحة الفرصة لي للحديث في هذا البرنامج الماتع، ولا سيما مع هذا النفس المتحمس علميا عند اخينا الدكتور عبد الله البطاطي الذي ملكت عليه الكتب حياته ليله ونهاره.
جزاك الله خير.
الله يحفظكم. اسست الدار بعد عامين من تخرجي من البكالوريوس تقريبا او ثلاثه اعوام في سنه 2000، وطريق النشر لمن يعرفه طريق شاق، لان الناشر يحتاج ان يكون جامعا لأشياء كثيرة حتى ينجح في مهمته، منها أن يكون على طرف من العلم وأن يكون مغرما بالكتب وأن تكون له خبرة في الإدارة التجارية وفي كل النظم التي تلزم لنجاح المؤسسات. الحقيقة أن الرحلة كانت في غاية المشقة، ولم يستتب الأمر إلا بعد أن بذل الإنسان من عمره وجهده وأيامه شيء كثير.
وهذه اجتمعت فيك يا دكتور إياد.
آمين، الله يحفظكم ويبارك فيكم. جميل. الحمد لله دار الفتح تدخل الآن عامها 13 بفضل الله عز وجل. وأروقة تدخل الآن يعني عامها السادس. هو يجتمع من الدارين يعني عدد من الإصدارات يقترب قريبا بإذن الله تعالى من الألف. وتتنوع إصدارات الدار في فنون العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخية.
صحيح.
وتتلخص في مسارين أساسيين. المسار الأول هو مسار تحقيق النصوص التراثية المخصوصة. والمسار الثاني هو الدراسات الإسلامية المتخصصة في الفقه والحديث والأصول ونحوها.
ما شاء الله.
وأنا جاهز لتلقي أسئلتك الكريمة.
مساك الله بالخير دكتور إياد. مساك الله بالخير.
الله يحفظكم. مساكم الله بكل خير.
نحن والله اليوم سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بالمداخلة معنا. و دار فتح والأروقة ما شاء الله متميزات، يعني اللي يمر بالمعرض يشوف جناح دار فتح وأروقة سبحان الله يلفت نظره جودة الإخراج والإبداع في الإخراج، انتقال عناوين. أنا ما أدري يا شيخ، أنا صراحة شيخ إياد أنا سمعت إنه عندك خطاط خاص يخط لكم هذا الكتب العناوين، ومع مع مع رسام يرسم لكم الأشكال الإخراجات الأخيرة، هل هذا صحيح ولا لا؟ لأنه يا أخي ما في مثيلها في الباقي للدور النشر. هل هذا صحيح ولا لا ولا مبالغة يا شيخ؟
الكلام صحيح. والحقيقة أن الإبداع في عالم النشر يعتمد على عشق الإنسان لهذه المهنة. والعبد الفقير أخوكم الصغير، أنا خطاط في الأصل وطالب علم ومحب للكتب، فإذا اجتمعت هذه العناصر لا شك يستطيع الإنسان أن يتخير للكتاب أجود ما يمكن في خطه. صحيح. وفي إخراجه وفي ورقه وفي تجليده.
ويتذوق
بين أن تعمل لتكتسب وبين أن تعمل لأنك مستمتع بهذا العمل.
طيب أنت يا دكتور إياد بعدين
أنا تعرف الوالد شيخ عبد الله طلعت على كتبه. الوالد يعني أديب ونحوي، وهذا الحقيقة جعلني يعني منذ صغر مع الكتب وكذلك نشأت. والحمد لله نحن في بيتنا الكتب تحيط بنا من كل جهة، يعني الأولاد ينظرون إلى التلفاز والكتب يمة ويسرة تحاصرنا جميعا.
طبعا 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 أكثرها تكون إصدارات فتح وأروقة. طيب الشيخ إياد بالنسبة الآن الأروقة، أنت فتحت جناح جديد اللي هو أروقة. طيب ما الغرض منها؟ هل أنت تريد مثلا تخصص أروقة للجناح التاريخي مثلا الإصدارات التاريخية وهل تبقيها على ما كانت عليه، ولا يعني الغرض منها التنوع، ولا ايش بالضبط يعني أروقة؟
الحقيقة ان الغرض يعني ياتي من غير ما جهة، منها اغراض عملية تتعلق بمهنتنا.
جميل.
ومنها انني جعلت دار أروقة يعني مختصة بالدراسات التراثية العلمية التي تتعلق بالمصادر الأصيلة.
ما شاء الله.
يعني دار الفتح معروف أنها تتناول أحيانا قضايا فكرية وسجالية وغيرها. أما أروقة فهي دار متخصصة بالمصادر الأصيلة العلمية في الفنون الشرعية على اختلافها، فلذلك لا تجد فيها تناولا في الغالب بقضايا فكرية أو سجالية، إنما تجدها تتعلق بالمصادر التي لا يستغني عنها باحث في الغالب.
جميل.
فلهذه نمط ولتلك نمط.
طيب.
هذا هو الفكرة.
طيب دكتور إياد أنت ما شاء الله الدكتور، متى نرى الماجستير والدكتوراه مطبوعتين للدكتور إياد الغوج؟ أو ترى ما إحنا دارين إشياء؟
والله نعم، يعني هذا الأمل أرجوه، ويذكرني ببعض الأمثال يعني التي تتحدث عن النجارين وأبواب النجارين.
أبى أقول لك ما شاء الله أنت تملك دار وعندك أحسن إخراج، وين كتبك؟ ولا لا وأنت تحب الكتب فتقول لي في البيت عندكم مليانة كتب. طيب متى نرى إن شاء الله يعني كتبك الماجستير والدكتوراه؟
لأجل ذلك تجدني في غاية التردد في إصدار أعمالي، يعني أعمالي المطبوعة لم تصل العشر بعد، لأنني أتأنى فيها تأنيا ربما يكون زائدا أحيانا، لكن النظر الناقد هو الذي يجعلني ربما يعني أتأنى كثيرا في ذلك. لكن أبشرك أنه في هذا العام ستصدر أعمال مهمة.
هذا السبق ده شيخ إياد، نحن عادة نسأل هذا السؤال.
تصدر أعمال مهمة لأخيك من تحقيقه يعني. نعم، فهذا إن شاء الله تعالى مما يعني ستراه قريبا بإذن الله عز وجل، ويتحقق ما يعني أردته من أخيك
إن شاء الله. جزاك الله
كما
خير.
أن هناك كثيرا من الكتب التي نستعد الآن لإصدارها في هذه السنة الجديدة، جعلها الله سنة عام طيب خيرا علينا
طيب
وعليكم.
طيب دكتور إياد سلمك الله، نحن العادة نسأل سؤال أخير دائما لكل ضيوفنا، ماذا تبشر به الجمهور إن شاء الله من الأعمال العلمية القادمة؟ وأنتم مثلكم ما شاء الله داركم يعني ما شاء الله تبارك الله غزيرة الإنتاج.
الله يحفظكم. الحقيقة أنا أود أن أطل من هذه الشاشة ببعض العناوين المهمة. من أهمها مراتب الإجماع للإمام ابن حزم محققا على أصول جديدة لم يسبق الاعتماد عليها، وعليه حواش لغير ما عالم، منها حواش لم يسبق نشرها أبدا.
ما شاء الله.
وكذلك مما سنصدره قريبا إن شاء الله تعالى حاشية للإمام القسطلاني شارح البخاري على الشمائل المحمدية للإمام الترمذي.
ما شاء الله.
كما أن هناك كتابا ضخما في إعراب القرآن الكريم عنوانه الكامل في إعراب القرآن الكريم لأحد أعيان علماء بلادنا الأردن في النحو واللغة.
ما شاء الله ما شاء الله.
وهو الدكتور محمد سمير اللبدي، والكتاب يعني يناهز 15 مجلدا.
ما شاء الله.
كما أننا سننشر إن شاء الله تعالى خلال هذا الشهر لبعض محققي المملكة العربية السعودية كتاب الفكاهة والمزاح للزبير بن بكار.
ما شاء الله.
بتحقيق الأستاذ أبي سعد الحقيل. وكذلك نعيد طباعة كتاب الوالد حفظه الله الممتع في النحو والصرف. وكذلك لأهل بيتي لزوجتي كتاب للإمام ابن عبد الهادي الحنبلي، وأنت يا شيخ عبد الله متخصص في آثار الإمام ابن عبد الهادي.
والله خلاص هذه النسخة تجي مباشرة، ما تروح المعرض، تجي مباشرة اللي عندي. الله يجزاك خير.
لا شك لا شك. كتاب لطيف. وهو عنوانه التغريد في مدح السلطان السعيد أبي النصري أبي يزيد.
ما شاء الله.
وتحقيقه عن نسخة الإمام ابن عبد الهادي بخطه المعروف لكم يا شيخ عبد الله.
نعم نعم.
جميل. الدكتور إياد الغوج صاحب داري أروقة والفتح بالأردن، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. استاذنك شيخنا فاصل.
نعم تفضل.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل ترغب في الحصول على الحسنات الكثيرة بالأعمال اليسيرة؟ هل تحرص على أن تكون حياتك كلها لله؟ فاحتسب عند الله إذن كل عمل تعمله، والاحتساب هو أن تريد بعملك وجه الله وتبتغي به ثوابه وتبرأ من الرياء والسمعة، فالعبادة لا تقبل إلا بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وفي الحديث: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. ولا يثاب المسلم على ترك المحرمات والمكروهات إلا إذا احتسب ذلك، أما إذا تركها ذهولا عنها فلا ثواب له ولا عقاب عليه. ولذا ينبغي مجاهدة النفس في استحضار النية وتصحيحها قبل كل عمل. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وقال أبو عبيدة بن عقبة: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته. وإذا قصد بالمباحات كالنوم والأكل التقوي على الطاعات كانت عبادة. قال معاذ بن جبل: أنام أول الليل فأقوم فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، ويحتسب وقت الترفيه والراحة بنية تجديد النشاط للعبادة والعمل. قال ابن حجر: الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب. ويحتسب في عمله الدنيوي إعفاف نفسه وأهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. ويحتسب نفع المسلمين بتخصصه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. ويحتسب الصبر على المصائب والثبات لله لينال بذلك رحمة الله وثوابه. قال تعالى:
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا إليكم أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، نعود لاستعراض بعض أسئلتكم التي وردتنا على الواتساب. هذا الأخ حمزة المنتصر من ليبيا يسأل: ماذا يقترح الشيخ الكريم من كتب للقراءة عن لورانس العرب؟
والله أنا ما أنصح شخصية فيها غموض، فيها ازدواجية، فيها كلام متنافر، ترى غالب ما كتب عنها تمدح الشخصية هذه، يعني وهي يعني شخصية متخفية كانت لها آثارات تاريخية، كل ما كتب عنها ترى ليس بحق يعني جدير بأنه يرتقي لمستوى المصداقية يعني حقيقة. فالمقصود أنا مثل هذه لورانس العرب ولا غيره يعني يقرأ له، والعموم الكتابات ترى قليلة، والآن في النت ترى شيء كثير عنه، ولو اقتصر على بعض من كتب في التاريخ المعاصرين كان إعلام للدركلي مثلا لأنه ذكروا جيد يأتي معلومات عنهم، لكن التفاصيل الباقي الدقيقة الله أعلم صحتها.
جميل. عبد الله السبيعي من الرياض يقول: هل من شروح أو حواشي مهمة على تفسير ابن جزي أم يكتفي طالب العلم بالأصل؟
تفسير ابن جزي رحمه الله كان أصلا ويقرأ ويدرس أصلا، وهذا اللي جعله إلى الآن يبقى، وحواشي لا تكاد تذكر، هي عبارة عن تعليقات لبعض علماء المالكية هنا وهناك، لكن لا ترقى أبدا لمستوى الأصل، الأصل يدرس ويدرس الأصل.
جميل. عبد الله السبيعي أيضا عنده طلب، يطلب من الشيخ أن يعرض كتاب أدلة الروضة المربع وتعليلاته على زاد المستقنع لمساعد السلمان.
أخونا من؟
عبد الله السبيعي.
على خشمي عبد الله، بس خليه يجي دوره إن شاء الله، أبشر إن شاء الله في الطريق.
عبد الحفيظ الذهبي من الأردن يقول: هل يغني كتابين؟ الكتاب الأول تيسير العلام ولم
يطلع. على فكرة ترى نحن عرضنا ترى مجموعة من التحقيقات على الروض المربع، يعني مرت معنا في البرنامج عرضنا من مجموعة من الكتب اللي تحقيق الروض المربع، لكن هذا يذكر عن مسألة أدلة الروض. ترى عرضنا كلام كتاب شيخنا الأصولي رحمة الله عليه الدكتور عبد الكريم النملة، سبق أن عرضنا أيضا عندنا.
عبد الحفيظ الذهبي من الأردن يقول: هل يغني كتابين؟ الكتاب الأول تيسير العلام، والكتاب الثاني الإحكام في أصول الأحكام للآمدي في تعلم أصول الفقه.
طب أو شيء تيسير العلام، هو كتب تيسير العلام، أبعرف تيسير العلام لمن؟
والله لا أدري.
أنا أقول الإخوة بعضهم الله يهديهم يرسل زي الشفرة كذا نبغانا نحن نحلها
كود
ما ندري. طب لو أقل شيء لو ذكر المؤلف كان ممكن عرفنا صحة اسم العلم الكتاب. أنا ما أعرف تيسير العلام يعني إيش الكتاب اللي أقصد به، خاصة أنه ذكروا في مقابله الآمدي الإحكام، إيش اللي يوازي كتاب الإحكام الآمدي مثلا؟ ما خطر ببالي أحد. هو إذا طالب العلم وصل إلى مرحلة يستطيع معها قراءة كتاب الإحكام الآمدي هذا طالب علم منتهي.
يعني هو الشيخ يسأل: ما هو أشمل كتاب لوصول الأحكام وشرحها للمتوسط في طلب العلم؟
لا لحظة، المتوسط هذا سؤاله الثاني يا حسن صح؟
نعم.
لا هو اللي يقول كتاب الإحكام وغير، إذا وصل إلى الحد أن يقرأ به ويفهم كلام الآمدي في الإحكام هذا طالب علم منتهي، قد أتقن الأصول وانتهى، يقرأ ما في الإحكام وطبقة الإحكام المحصول للرازي المستصفى للغزالي البرهان الجويني هذه الطبقة خلاص انتهينا، هذا لأنهم هؤلاء أساتذة الفن. لكن إذا وصل هذه المرحلة، لكن أما ما قبلها ما يستطيع ترى الوصول إليها لما يتدرج في علم الأصول، وعلم الأصول لا يتلقى ترى من الكتب، هو يسأل عن كتب ما يتلقى من الكتب، لا بد من أخذه على الأشياخ لأنه من علوم الآلة، علوم لا تحتاج إلى ضبط وإلى بيان، كثير منها يحتاج إلى فك عبارات إلى تمثيل حسن تمثيل بيان محترزات ضوابط وقواعد في الباب وتنبيهات مهمة من الشيخ يعطيك إياه في الدرس، تنتقل من المختصرات إلى المتوسطات ثم تنتقل. أما طابع متوسط أنا أنصح ابتداء أن يطلب الطالب العلم للأصول يقرأ كلام المعاصرين مما كتبوا في الأصول جملة، يعني مثلا كتاب الشيخ العلامة الشيخ بن عثيمين الوصول لعلم الأصول كتاب رائع ونفيس ومختصر، وكان أصلا مقرر في المعاهد العلمية التابع لجامعة الإمام، وشرح عدد من الشروح المعاصرة منها شرح الشيخ نفسه وشرح الشيخ عادل الدكتور غازي العتيبي شرح نفيس جدا، وشرحه الشيخ معالي الشيخ سعد الشهري، وعدد من الشروح للكتاب، والكتاب ترى مفيد جدا. كذلك شيوخنا آخرين الشيخ عياض السلمي له شيخنا الأصولي العالم له كتاب ما لا يسع الفقيه الجهل به من أصول الفقه، أو أصول الفقه التي لا يسع الفقيه الجهل بها، ممتاز رائع في مجلد لا وفيه تحرير واختيارات لا تكاد في غيره، الحقيقة من نفائس كتب الأصول المعاصرة. ترى هيمر معنا إن شاء الله له طبعة قريبة إن شاء الله، طبعته دار ابن الجوزي. كذلك شيخنا رحمة الله عليه الأصول الشيخ الدكتور عبد الكريم النملة، هذا أوعب، وكان هو سبحان الله من الأشياء اللي أعطيها ملكة تسهيل العبارات الأصولية. سبحان الله تقرأ له ما تكاد تستشكل شيئا، وألف كتب متدرجة، له كتاب الجامع لمسائل الأصول في مجلد، ثم ألف الشامل في مجلدين، ثم ألف أكبر من 5 مجلدات، وكلها تدرج، وكلها مرة يذكر المسائل الأصولية، مرة يذكرها بدليل، ثم مرة يذكرها بالخلاف، وهكذا. وشرحه عارضة الناظر اتحاف ذوي البصائر روعة في تبسيط المسائل، وغيره طبعا من الكتب الفضلاء يعني. المصفى في أصول الفقه لمحمد بن علي، محمد بن أحمد بن محمد بن علي الوزير، المشهور مصفى، كتاب مجلد ضخم طبع في دار الفكر. هذا الكتاب يتميز بكثرة الأمثلة التي لا توجد في غيره من كتب الأصول، ما حسن التقسيم للمسائل الأصولية وغيرها عدد من الكتب.
ماجد الفارسي من السعودية، وهو آخر سؤال معنا الليلة، يسأل عن أفضل طبعة لكتاب الاستذكار لابن عبد البر.
وانتظرها إن شاء الله يشتغل على تحقيقه، لأنه ليس له ما ليس هناك طبعة يوصى بها الحقيقة. ينتظر إن شاء الله ستخرج إن شاء الله طبعة محققة نقبل. هذا سلمك الله كتاب آخر من كتب أحد علماء مكة المكرمة، وهو من علماء الشافعية المشهورين المعروفين. كان إماما في فني، كان مجتهدا، وكانت له تقييدات واستدراكات على محققي المذهب من المتأخرين كابن حجر الهيتمي والرملي وغيرهم، وهو العلامة محمد المحقق محمد بن سليمان الكردي المدني. العلامة المدني مشهور له عدد من المصنفات، توفي عام 1194 للهجرة. كان له عدد من المصنفات مشهورة منها الفوائد المدنية، وهذا هو تعقب فيه الحافظ تعقب ابن حجر المكي في كتابه تحفة المحتاج، كتاب رائع الفوائد المدنية، فيها من دقيق التفصيلات والاستدراكات والتعقبات ما يحتاج طالب العلم. هذا الكتاب كذلك مثله، سماه كاشف اللثام عن حكم التجرد قبل الميقات بلا إحرام. يقول كان في مجلس وقرر فيه أن مسألة أن لو تجرد من الإحرام قبل ما يبلغ الميقات ما حكمه، ذكر أن مسألة الإحرام قبل الميقات وأنه مفضول وكذا، ثم ذكر أن التجرد كذا أنه مفضول وليس بفاضل. قال فبلغ ذلك بعضهم فذهب وقرر في المسجد النبوي أنه هو الفاضل وأنه هو المذهب، فألف هذا الكتاب أصلا لبيان هذه المسألة، فنقل من عزيز النقول ما لا يكاد يوجد في غيره، وهي رسالة تطبع لأول مرة، وقدم بمقدمات أصولية يحتاج إليها في قضايا الاجتهاد والتقليد والاستدلال، وهو صاحب ملكة في هذا الباب، وسمى كتابه كاشف اللثام عن حكم التجرد قبل الميقات بلا إحرام، وأطال النفس في ذلك. ثم بعد ذلك طبعا الكتاب حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فيصل بن عبد الله الخطيب، وفقه الله، على 3 نسخ خطية، منها نسخة كتبت قبل وفاته بسنة، وفاة المؤلف رحمة الله عليه، وباقي نسختين أخرين. لكن أيضا هو رأى أن هناك رسالة صغيرة موجودة في نفس المجموعة اللي وجد فيها الكتاب، وأنها ما يصح تفرد، وهي قريبة الصلة في هذا الموضوع من جهة الكلام على المصطلحات، وألحق بها وسماه وشوق ويليه عقود الدرر في بيان مصطلحات تحفة ابن حجر. واضح. كلا الكتابان طبعا للعلامة المحقق محمد بن سليمان الكردي المدني، ذكرنا قبل قليل رحمة الله عليه، توفي عام 1194 للهجرة. الكتاب يخرج لأول مرة بهذا بالإصدارات دار ألقى في هذا المجرد اللطيف، كما ترى، وخدم بالفهارس العلمية، وكما ترى قدم له أخونا الحبيب بتقدمة مهمة جدا تتعلق بناحية الكتاب والغرض منها، وترجم للعلامة محمد سليمان. محمد سليمان هذا مما يصلح أن يفرد بترجمة ويأخذ كدراسة، لأن له كان لقى وقع وكان له مناظرات وكتب ألفة ترحول قضايا كانت تأخذ فيها أخذ وعطى في زمانه رحمة الله عليه. هذا سلمك الله من الحواشي المهمة التي يكثر النقل عنها، وهي حاشية اللقاني على شرح التفتزاني لتصريف العزي. العزي عز الدين الزنجاني رحمه الله، هو صاحب كتاب التصريف المشهور، ألف كتابا مختصرا في علم الصرف، صار عمدة لمن جاء بعده، وكثر الشراح عليه والمحشين على هذه الشروح. كان من أشهر الشروح التي شرحت التصريف العزي، سمي التصريف العزي نسبة إليه، عز الدين هذا لقبه هو، من أشهر الشروح كان العلامة الإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني رحمه الله، ومشهور بشرح السعد، مشهور، متوفى عام 792 للهجرة. هذا الشرح أيضا عليه عدد من الحواشي، من أهمها وأنفسها حاشية العلامة المالكي اللقاني، هي حاشية اللقاني الإمام ناصر الدين محمد بن حسن المالكي المتوفى عام 958 للهجرة. العلامة التفتزاني في شرحه للتصريف أكثر كثيرا من الأدلة العقلية والنحوية، لكن العقلية كانت عنده أكثر. هذا فتح باب للمناقشة فيما كان يريده ويستدل به، حتى أنه يأتي بلطائف وأشياء أحيانا قد تكون مرادة لصاحب المتن قد لا تكون مرادة. طبعا العزي صاحب التصريف توفي عام 655 للهجرة، لكن اللقاني جاء واستدرك عليه أشياء وأجاب واعترض على أشياء، ولهذا حاشته صارت ماتعة وصارت مقررة وصار ينقل عنها كثير لما فيها من دقة التحريرات والاستدراكات، وصارت معروف بعد ذلك. الكتاب من حقق على نسختين خطيتين كلتاهما موجودان في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالرياض، والكتاب من تحقيق ودراسة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ذنون يونس الفتحي، وهو من أفاضل أهل العراق، وبالاشتراك مع أخين الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد صالح يونس المولى، وهو كذلك من أفاضل أهل، وكلاهما لهما عناية باللغة وهم متخصصين في علم اللغة أيضا. الكتاب من إصدارات دار الفتح، وطريقتهم لاحظ طريقتهم، طبعا قدموا بكلام نفيس جدا فيه أهمية المتن وشروح التي عليه، وفيها شوف بعض الخرائط هذه التوضيحية كما ترى. نعم. مسألة التصريف كيف يكون التصريف، هو التصريف كما يخفى عليه حسان هو النظر في بنية الكلمة مفردة، فإذا سارت مسندة هذا سار إلى علم النحو، سار فالنظر إلى الكلمة ثم
من حيث إفرادها،
من حيث إفرادها كونها مزيدة مجردة وهكذا، كونها معتلة لا صحيحة هكذا ثم علم الصرف. لكن النحو لا، ينظر في الناحية الإسنادية، فإذا أفردت فالصرف لها، وإذا ركبت فالنحو لها. ثم بعد ذلك تكلم عن مادة مخطوطة ثم بدأوا هذا، شوف هذه طريقة. طبعا اللي في الفوق الخط كان بين القوسين هو كلام الماتن اللي هو العزي عز الدين الزنجاني مشهور، أما الذي هنا هو شرح التفزازاني، والذي تحت الخط هو حاشة العلامة اللقاني رحمه الله، والذي تحت ذلك عد تعليقات المحققين وفقهم الله، والكتاب من إصدارات دار الفتح بالأردن. هذا سلمك الله، هذه رسالة بادخة وماتعة يا حسان بمعنى الكلمة، هذه من الأعلاق النفيسة والأبحاث الجيدة. حتى ما شاء الله أنا أخونا الشيخ إياد اللي كنا نسأله ليش ثقيلة هي معلوماتها ثقيلة، الرجل بذل فيها جهدا عظيما. تخيل استقرأ كثير من فهارس المخطوطات والمطبوعات ومن كتب الحديث ومن كتب الطبقات والتراجم ومن كتب السير ومن كتب شروح الحديث وغيرها، وكان يضطر أحيانا إلى زيارات المكتبات حتى المكتبات الخاصة، وصور منها أشياء منها
إن شاء الله.
لأجل الخروج إلى هذا البحث، وهو قال إني ما وجدت من كتب في مسألة المنظومات الحديثية. طبعا مسألة الحديث والمتون الحديثية ليس هذا قصده، من كتب نظما حديثيا أراد به ذكر مصطلحات الحديث أو علوم الحديث عموما في هذا النظم. طبعا أتى بالمقدمة وتكلم عن مسألة النظم وأهميته، وتكلم عن مسألة المنظومات الحديثية والمراد بها، وحدد له من تاريخ من القرن السابع إلى القرن الخامس عشر إلى عام 1430 بالضبط. 1430 هو يقول ليش القرن السابع؟ يقول هي الانطلاقة الحقيقية للمنظومات الحديثية، يعني فيها بدأت عملية الانفجار المنظومي هذا اللي حصل لهم وبدأت تكثر. قبلها كان نوع من التمهيد، ما ظهرت إلا منظومة ومنظومتين تقريبا، منها غرام الصحيح لابن فرح الإشبيلي ظهرت قبل، يعني لأنه توفي عام 699 للهجرة، لكن متى صنفها الله أعلم متى نظمها. المقصود وجمع من في هذا الكم الهائل هذا ما يقرب من 260 منظومة وبدأ يفرزها، بدأ بيذكر أدوارها التاريخية، قسمها أربعة أدوار، هي أربعة مراحل قسمها تاريخية من عام كذا لكذا من عام كذا كذا إلى العصر الحاضر. ثم بعد ذلك بدأ بحسب الموضوعات المهتمة قسمها إلى ما كان منها شامل لكل أنواع الحديث، جعله نوع. طب هذا نفسه قسمه إلى ما كان تابعا لكتاب، يعني هو نظم لكتاب كنظم كتاب ابن الصلاح، وفي عدد من المنظومات ونظم عدد من المنظومات ذكرها، لكن أكثر منه قرأت 10 منظومات نظمت كتاب ابن الصلاح، من أشهرها نظم الحافظ العراقي طبعا ما يخفى عليك، والحافظ السيوطي في الألفية، كلاهما ألفية. ثم نخبة الفكر الحافظ ابن حجر عقد لها مبحث خاص وفصل خاص لكثرة المنظومات حولها، ثم المنظومات غيرها. طب هذه التابعة لكتاب، لكن في عقد فصل لغير التابع لكتاب، يعني ما نظمت رأسا مباشرة. ثم بعد ذلك ما بدأ يقسم ما كان ما نظم في نوع من أنواع الحديث، وهذا تحته مباحث ما نظم في الفاظ الجرح والتعديل، ما نظم في أهل الحديث والرواة، في رواة المدلسين، في كذا، في متون الحديث، ووصل وتدرج حتى إلى غريب الحديث وأشياء عجائب، يعني في تقسيمه وفق الله لما جمع الجمع الهائل هذا. وسبحان الله العظيم صارت عنده مادة العلمية منثورة رتبها ترتيبا بديعا، وهو يقول أني ذكرت بالأصالة ما كان نظما كاملا، وأما المقطوعات الشعرية اللي هي بيتين ثلاثة حول معنى معين حول شيء معين كذا، يعني ضوابط قيود بالحي في الحديث، هو أيضا ذكرها وعقد لها وهي كثيرة ليس بقليلة، لكن ترى ليست مقصودة بالبحث، يعني هو ذكرها من باب تتميم البحث حتى لا تخلو من الفائدة، ولا ترى ليست مقصودة بالأصالة بالبحث. ورتب هذا تاريخيا، وطريقته أن يأتي لكل نظم إن شاء الله. هذا مثال الحمد لله جت معنا مباشرة. شوف يذكر لك هي شوف الكتاب، طبعا الكتاب أما إخراج الكتاب هذا صراحة يعني يشكر عليه.
كل اسم الكتاب يا شيخ واسم المؤلف.
والله صحيح. خلنا نرجع بوخرتنا الصفحة. عنوان البحث هذا عبارة عن رسالة علمية رسالة الدكتوراه، المنظومات الحديثية وشروحها من القرن السابع الهجري إلى القرن الخامس عشر وأثرها في خدمة علوم الحديث، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن قاسم القاسمي وفقه الله، وهذه من الرسائل اللي أخذت في جامعة الشارقة من إصدارات دار أروقة. طبعا أما الإخراج فلا تسأل، شوف الإخوة ما شاء الله في دار أروقة وكان لهم عناية خاصة بهذا الكتاب، طبعا شيء يشكرون عليه. طبعا ما رأيت كتاب أخرج بهذا المثل، أخونا شيخ ياد لهم الظهر محبة خاصة الشيخ القاسمي عندهم. شوف مثال، أنا كنا ضربنا ذكرنا مثال أنت ضيعتنا يا حسن.
نفس الصفحة نعم.
هذا مثال منظومة. يذكر لك المنظومة، يترجم للمؤلف من هو، ثم يحقق اسم المنظومة تحقيقا، ثم يذكر لك كم بيت هي، وهو إن كانت طويلة أخذ نماذج منها، وإن كانت قصيرة يذكرها بالكامل ويعتني بالأصول الخطية ثم يضبطها لك ضبطا، هنا إذا كانت كاملة يذكرها كاملة، ويذكر لك بعدها الشروح التي عليها والحواشي التي عليها ومن نقل منها وأثرها في من جاء بعدها، يعني دراسة متكاملة، بحيث من أراد أن يقف على شيء من هذه المصطلحات أو من هذه المنظومات العلمية في هذه الأبواب سيجد حاجته ها هنا. لحظة بديعة البيان، ويبدأ يذكر هي لفلان ومن تابعه، ترجمة طبعا له ممتازة مختصرة مقتضبة ومركزة جدا، ويذكر نماذج منها ويذكر لك هي مطبوعة ولا لا، ونسخها الخطية أين هي موجودة، وإذا مفقودة يذكر لك هي مفقودة ولا ما مفقودة، وإذا مفقودة يذكر لك من نقل منها من أهل العلم، ويأتي ببعض النقولات حتى تعرف أنها موجودة.
جميل.
الكتاب ماتع بمعنى الكلمة يا حسان. طبعا في الأخير عاد الفهارس العلمية التي فهرس بها الكتاب والمراجع قرابة 600 مرجع يعني وفقه الله. الكتاب الحقيقة من نفائس الرسائل العلمية التي خرجت وفقه الله، الكتاب في مجلد ضخم في دار أروقة. هذا سلمك الله. عند هذا رسالة علمية أيضا أراد بها صاحبها أن يبين أثر علم النحو في المسائل الكلامية، وقال أنه كثيرا ما تتأثر مسائل الكلامية بعلم النحو، وأنه كثيرا من الخلافات النحوية انجرت إلى سيل من الخلافات العقدية كما يقول هو، وسمى كتابه أثر علم النحو في المباحث الكلامية. ثم بعد ذلك لما قرر ذلك أراد أن يتخذ كتابا يتمحور حوله، ويذكر علاقته، وأراد أن ينظر إلى إمام يجمع الفنين علم الكلام مع علم النحو، فاختار كتاب تفسير البيضاوي المشهور. نعم. ثم دراسة في تفسير البيضاوي، وطريقته فيه أنه يقسم، طبعا قدم مسألة علم الكلام والنحو وترابط بينه والحقيقة، هذا الوحد يحتاج إلى دراسة اللي هو مسألة العلاقة بين علم النحو وعلم الكلام. ثم بعد ذلك قسم الكلام إلى ثلاث أبواب، باب جعله في المفردات، المفردة اللي هو الاسم والفعل الحرف، تحته طبعا كل فصل مباحث، ثم بعد في التراكيب اللي هي الإسنادية وغير الإسنادية، ثم الباب الثالث جعله في الأساليب، وكلها تحتها فصول، يأتي بالمسألة ويقررها كما هي استدلال البيضاوي بها ورده على المعتزلة في هذا، والجانب اللغوي التي فيه والذي اختلوا فيه، ويقرر كلام البيضاوي. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد دنون يونس الفتح اللي مر معنا قبل قليل، ومن إصدارات دار الفتح وفقهم الله بالأردن.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. ننوه إلى استبيان برامج قناة زاد في شهر رمضان في عام 1440 للهجرة، والاستبيان موجود على موقع قناة زاد. نود منكم أعزائي المشاهدين الدخول لموقع القناة والمشاركة في الاستبيان من أجل تجويد البرامج الرمضانية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا